لا عيوني تبكي مصاب الباقين. ما كنت أعلم قبلها أن اللظى حدق لها يبكي بدمع زاخر. حدق لها يبكي بدمع زاخر.
يا أيها الدمع الذي آخيته لم أدر وقت الضيق تصبح غادري. أصرتني طفلا ومهدي شاهد واليوم تقطع يا بنين أواصري. أسلمتني وحدي لأنياب الأسى وتركتني غمدا لسيف خواطري. أو ما سمعت الله في قرآنه ينبي كما قال النبي لجابري.
شكرا لسماحة الشيخ حسان سويدان الباحث الإسلامي على مشاركته في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. في الفقرة التالية نعيش أعزائنا مستمعي إذاعة طهران مع مولانا الباقر في ساعاته الأخيرة وما أوصى به. عنوان الفقرة هو
ولقي ربه متأسيا بالحسين.
أيها الإخوة والأخوات، روي في عدة من المصادر المعتبرة أنه اشتد العطش بمولانا الإمام الباقر سلام الله عليه نتيجة لتأثير السم في بدنه الشريف، فدخل عليه ولده الإمام الصادق عليه السلام وهو يحمل إناء فيه ماء وقدمه له، فأبى عليه السلام أن يشرب لكي يلقى ربه جل جلاله عطشانا تأسيا بجده الحسين سلام الله عليه الذي قتل عطشانا. ثم دخل عليه ولده الصادق فوجده يناجي ربه، فتأخر حتى فرغ من مناجاته، فالتفت إليه وقال: يا بني، إن هذه هي الليلة التي أقبض فيها مسموما سلام الله عليه. قال الصادق عليه السلام:
لما حضر أبي عليه السلام الوفاة قال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيرا. فقلت: جعلت فداك، والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا، أي يغنيهم من فضل الله فلا يحتاجون لمعونة أحد.
وروي أن الإمام الصادق رأى على كتف بدن أبيه الباقر عليه السلام وهو يغسله أثر الجراب الذي كان يحمل فيه الطعام والأموال ويوزعها ليلا وسرا على فقراء المدينة، كما هي سنة آبائه أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام.
وروي في كتاب الكافي أن مولانا الباقر عليه السلام أوصى بـ800 درهم تنفق لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة المحمدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد استشهاد جعفر الطيار رضوان الله عليه: اتخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد شغلوا، أي شغلوا بالحزن في مصابهم. وروي في الكافي أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان بمناسبة وفاة الإمام الباقر عليه السلام، ونهدي له هذه الأبيات: سكب الحزن دما في ناظري حاملا رزق الإمام الباقر. ولد الباقر في ظرف مريد، فابن هند يدرس الأمر العتيد، يرسم البيعة للطاغي يزيد، فاجر يكتب عهد الفاجر. بعث الرسل إلى خير البلاد، يترب الخير لإذلال العباد، فابن هند يبتغي شر مراد، ينظر الأمر بعين الماكر. كان للباقر أعوام 3، يوم دين الله بالصدق استغاث، فحسين للهدى نعم الغياث، فاسأل الطف بيوم العاشر. حمل الباقر من بين الصغار، ضمأ القلب ونار الاصطبار، كان في الطف غريبا في الديار، يبصر الخطب بطرف ساهر. يسمع الصبط مناد بالجموع، والفضاء بحر سيوف ودروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرار السادة القطيف.
بني أمية لا قرت عيونكم بما جنيتم على أبناء ياسين، أمليتم الأرض من جاري دمائهم، وقد غدوا بين مسموم ومطعون. فما هشامكم قد كف مذ ملكت يمينه عنهم من بعد تمكيني.
يا باقر العلم قد جلت رزيتكم على القلوب، فما دمعي بمخزوني. وقد تنسى لهاتيك الخطوب، وقد دكت معالم دين الله في حيني. الله يجبر كسرا قد أصابكم بالقائم المرتجى بالنصر والعون.
اللهم لعن قتلة مولانا باقر علم النبي صلى الله عليه وآله وشبيهه وسميه مولانا الشهيد الإمام محمد الباقر عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم أخواتنا وإخوتنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة يوم 7 من شهر ذي الحجة الحرام الذي شهد في سنة 114 للهجرة جريمة الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك بقتل سليل الرسول وخامس أئمة عترته الطاهرة إمامنا الباقر سلام الله عليه، يوم ولد ويوم استشهد مسموما مظلوما، ويوم لقي ربه متأسيا بجده الحسين عليه السلام. وها نحن نصل عزاءنا إلى ختام برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، وجعل في طبيعتهما خصائص مشتركة وأخرى نوعية، للذكر منها ما ليس للأنثى، وللأنثى ما ليس للذكر، ليتحقق الغرض من الزوجية، ألا وهو التكاثر وامتداد النوع الإنساني، وهو القانون الذي جعله الله سبحانه عاما في كل المخلوقات التي من شأنها التكاثر. والخصائص النوعية في الرجل لا تحقق له شأنا أزيد في الإنسانية من عند المرأة، فهما على درجة واحدة من الجانب الإنساني، وما خصائصهما النوعية إلا سنة اقتضتها طبيعة الزوجية التي لا تؤدي وظيفتها إلا بها. أما الجانب الإنساني فقد قال الله سبحانه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. والآية تقرر وحدة الأصل والنشأة لكل من الرجل والمرأة وما يتبعها من تساوي حظهما في الإنسانية والتكريم الإلهي. وقد أكد القرآن الكريم على تساوي كل من الرجل والمرأة في الجانب الإنساني في أكثر من آية، وفي ثنايا تذكيرهما بما في الزوجية من نعيم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل خصائص الرجل النوعية نعمة تتنعم بها المرأة، وجعل خصائص المرأة النوعية نعمة يتنعم بها الرجل، فهو يأنس بها وهي تأنس به، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ثم إن الخصائص المشتركة فيهما تقابلها وظائف مشتركة، ولهذه الوظائف نتائج مرتبطة بدرجة إجادة السعي فيها أو عدمه. وإن أهم ما يشترك فيه الرجل والمرأة من خصائص هو التالي بعد هذا الفاصل. أولاً، نعمة العقل. ثانياً، الحواس المدركة. ثالثاً، القدرات الإنسانية. رابعاً، فطرة التدين. إن النعم الثلاث الأولى عامة في الرجل والمرأة مع تفاوت في نسبها قوة وضعفا، وهذا التفاوت النسبي موجود بين أفراد النوع الواحد منهما. إن النعم السابقة تتداخل وتتفاعل في الكثير من وظائفها حتى يكاد يظهر أنها إنما تؤدي وظيفة واحدة. فنجد على سبيل المثال أن معرفة الله سبحانه والإقرار بوحدانيته يستعان بالعقل في إدراكها، كما يستعان بالمدركات الحسية في إظهار جانب العظمة بما نشاهده من مظاهر القدرة الخالقة المدبرة للكائنات المنظورة، وما تبعثه في النفس من توقيره وإجلاله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك ولا ينفصل عنه ما وهبه الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة من قدرات ذاتية تمكن من أداء الأفعال، فيؤدي الرجل والمرأة ما فرض الله عليهما من عبادة ونسك تزكو بها أنفسهما وتستقيم بها حياة مجتمعهما. وقد فرض الله على المرأة مثل ما فرض على الرجل من عبادة وطهارة، فالمرأة مطالبة بالصلاة من حين بلوغها، كما أنها مطالبة بإخراج الخمس والزكاة من مالها إذا كانت ذات مال. والآيات الدالة على هاتين الفريضتين كثيرة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، صدق الله العلي العظيم. والأمر في هذه الآية يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وصيغة التذكير تغليبا للذكر على الأنثى. مستمعينا، الإسلام يعاقب المرأة التي لا تصلي كما يعاقب الرجل الذي لا يصلي، ويبغض المرأة التي لا تؤدي زكاة مالها كما يبغض الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله. وإن عبادة الصوم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل، وفي الصوم تزكية لنفس المرأة والرجل من سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق، واستعلاء على جاذبية الشهوات، وهو بالأحرى لا يعني إرهاق الجسم أو إضعافه بالامتناع عن الطعام والشراب، فهو ينظم له تناول حاجاته منهما في طرفي مدة الصوم، ويجعل ما بينهما خالصا لما يبذل من محاولات لإدراك ما يمكن إدراكه من الكمال الإنساني بالعكوف على طاعة الله ومرضاته وتقديم الخير لعباده والإمساك التام عن كل ما فيه شائبة من سوء. والحج فريضة الله سبحانه على المرأة كما هي فريضته سبحانه على الرجل، وعلى المرأة أن تلتزم بالمنهج الإسلامي في الخروج لأداء فريضة الحج. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الرجل والمرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم. فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود طاقتها واستعداداتها ودائرة وجودها، وخاصة في محيط أسرتها. وهكذا نرى أن للمرأة في الإسلام حقوقا وعليها واجبات كما للرجل في حدود طاقتها وبما يتناسب مع تركيبها الجسماني والعقلي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو حديث للإمام علي عليه السلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. الحديث المتقدم يحفل بجملة مبادئ جمالية، ومنها الصورة التمثيلية، ومنها التضاد في طرفي الصورة، ومنها تعدد أو تداخل الصور، وسنلقي الإضاءة على هذه الجوانب. بالنسبة إلى دلالة الحديث، نلفت النظر إلى أن موضوعه هو الفقر والغنى، وهما أساسا مظهران متضادان، بيد أن الهدف من ذلك هو الإشارة إلى الغنى مالا يعد بمثابة مواطن وإن كان غريبا أو مسافرا، والعكس هو الصحيح، أي الفقير في وطنه يعد غريبا عنه لأنه لا يملك مالا يسد حاجته في وطنه، حتى كأنه غريب أو مسافر لا زاد ولا راحلة له. وأما بلاغيا فإليك نكاته. الحديث كما قلنا تمثيل صوري يقوم على طرفي أحدهما مضاد للآخر، وهذان الطرفان مزدوجان مركبان، أي ثمة صورة تمثيلية هي الغنى في الغربة وطن، وثمة صورة تمثيلية معطوفة عليها هي الفقر في الوطن غربة. إن هاتين الصورتين المتداخلتين تنطويان على جمالية فائقة من خلال اعتمادهما التقابل أو التضاد بين أطراف الصورة، والتقابل أو التضاد يتمثل أولا في الغنى والفقر، ويتمثل ثانيا في الوطن والغربة. أما الوطن فهو المقر الدائم لسكن الشخص، وأما الغربة فمقر وقتي أو عابر، أي ينسحب على المسافر إلى بلد غير بلده. والنقطة بلاغيا كما أشرنا تتمثل أساسا في الصورة المتقابلة أو الصورتين المتضادتين المركبتين كما قلنا، فالغنى وهو يملك وسائل الإشباع لحاجاته، يستطيع بواسطة ماله أن يحقق إشباعاته حتى في غربته، بحيث يستطيع توفير الزاد والراحل والإقامة وسائر ما يستهلكه في سفره، بحيث يعد بمثابة المواطن الذي تتوفر كل وسائل الإشباع لديه. وأما الفقير فعلى العكس. كيف؟ الفقير ما دام لا يملك وسائل الإشباع لحاجاته في وطنه، فهو يشبه الغريب الذي ينزل في وطن غير وطنه، لا يملك ما يسد حاجاته، حيث لا مال لديه، ومن ثم لا منزلة لديه في قومه، ما دام الفقر يطبع حياته، وهو أمر سلبي دون أدنى شك. إلا أن الإمام عليه السلام استهدف تقريرا للحالة السائدة ليجعلنا نفكر في مفارقات السلوك البشري. ختاما نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يدرك وظيفته، وذلك بممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
لذكراك يضطرب المنبر ويبكي لتاريخك المزبر. أبا جعفر، يا سليل النجوم بها الحق منكشف نير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم تعازينا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة التي يحملها يوم السابع من شهر ذي الحجة، ذكرى استشهاد خامس الأئمة الأطهار الاثني عشر، الإمام أبي جعفر الأول محمد الباقر عليه السلام.
وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. عظم الله سبحانه أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الأليم.
نقف عند الإمام الباقر عليه السلام بإجلال قائلين:
السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الكرام، لقد ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم الذي التقت فيه عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وامتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها.
فالأب هو الإمام سيد الساجدين وزين العابدين أحد أئمة الهدى الاثني عشر، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتكنى أم عبد الله، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وسمها الإمام السجاد عليه السلام بالصديقة، وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففي حجرها الطاهر تربى الإمام الباقر عليه السلام.
أما كنية خامس أئمة الحق فهي أبو جعفر، ولا كنية له غيرها، ومن ألقابه الشريفة الدالة على ملامح من شخصيته العظيمة: الأمين والشاكر والهادي والصابر والشاهد. وأحد ألقابه أيضا هو الشبيه، لأنه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أما نقش خاتمه فهو العزة لله جميعا، وكان أيضا يختتم بخاتم جده الإمام الحسين عليه السلام ونقشه إن الله بالغ أمره، وذلك مما يدل على شدة تعلقه ببارئه الكريم الحميد رب العالمين.
لقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام معظم حياته في المدينة المنورة، يفيض من علمه على الأمة الإسلامية متحملا من ظلم الأمويين الشيء الكثير، وتجرع من غصص الآلام ما ينفرد به، لكنه رغم ذلك استطاع أن يربي أعدادا كبيرة من الفقهاء والعلماء والمفسرين، حيث كان المسلمون يقصدونه من شتى بقاع العالم وقد دانوا له بالفضل، فلم يعش منعزلا عن أحداث الساحة الإسلامية، وإنما ساهم بشكل إيجابي كبير في توعية الجماهير وتحريك ضمائرها، وسعى لرفع شأنها وإحياء كرامتها بالبذل المادي والعطاء المعنوي كآبائه الكرام وأجداده العظام عليهم السلام، فكان قدوة شامخة للجيل الذي عاصره والأجيال التي تلته.
أدمى الحشا ألما وكحل ناظري بالحزن يوم عرى مصاب الباقري، هو باقر للعلم تعظيما له يهدى سلام محمد من جابري.
أجل، لقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي: من أنت؟ فقلت: محمد بن علي بن الحسين. قال: بني ادن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم قال لي: رسول الله يقرئك السلام. فقلت: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين، يهب الله له النور والحكمة، فأقرئه مني السلام.
فديتك من صامد في الخطوب، وقد ثار طوفانها يهدر، ففي كربلاء رأيت الحسين وحيدا يحاربه العسكر، ونسوته ثكل ذعر، وأصحابه جدل جزر.
لقد عاش الإمام الباقر عليه السلام في ظل جده الإمام الحسين أبي الضيم وأبي الأحرار منذ ولادته وحتى الرابعة من عمره الشريف، وشهد في مقتبل عمره مقتل جده ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، وكذلك مصرع ثلة من أهل بيته الكرام، وشهد بأم عينيه ملحمة عاشوراء، وأخذ مأسورا إلى طواغيت الكوفة والشام، وشارك سبايا أهل البيت عليهم السلام فيما جرى عليهم من المحن والمصائب الأليمة التي تتصدع لها القلوب.
مستمعينا الكرام، وفي هذا النطاق يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق عن الأعمال التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام طوال حياته الكريمة، والتي ترتبط بإيصال رسالة جده سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وملحمة عاشوراء التي كان عليه السلام حاضرا فيها وفي مسيرة السبي. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام، ونشكر لكم اهتمامكم وتواصلكم مع سيرة الأولياء الصالحين الذين هم الامتداد الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام، كان يوم الطف طفلا صغيرا، لكنه ليس أي طفل، ذلك الذي احتضنه بيت النبوة والإمامة، وهو يفهم ويعي ما يدور حوله من التحديات منذ نعومة أظافره، وأنه لهذا البيت ولهذا الشخص منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، من أنهم سيكونوا الرباط الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تميزت حياة الإمام الباقر عليه السلام بثلاثة نواحي عمد إليها وأوصل صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو منهج وسيرة المعصومين الامتداد الشرعي لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث امتازت الفترة التي تولى فيها الخلافة وولاية الأمر الشرعية الإمام الباقر عليه السلام تميزت بثلاثة نواحي. أقصد أنها تميزت مرحلته بثلاثة نواحي، وإلا أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مارسوا تارة أدوار عامة تلك التي يمارسها أي معصوم يشابه بها الآخر، وأدوار خاصة تميزت بالمرحلة التي واجهته والتي عاصرته والتي استطاع من خلالها أن ينفذ الأمر الشرعي ويوصله إلى القاصي والداني، حيث انكشفت علاقة الإمام الباقر عليه السلام بهذه النواحي الثلاثة. الأولى أنه كيف عمد إلى علاقته بالحكام والتقليل من مخاطر وانحراف الحكام نظرا لما عاناه وما رآه وما حصل في زمنه وفي الأزمنة التي قبله من قبل خلفاء بني أمية وبني العباس، هذا أولا. والحالة الشيء الثاني الذي عمد إليه وحاول أن يطبقه في حياته الشريفة الإمام الباقر عليه السلام هو انفاذ العلوم الإسلامية الشرعية التي نهلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصومين، وإيصالها إلى القاصي والداني من أبناء المجتمع من أبناء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها للحفاظ على الإسلام. وأضرب على ذلك مثالا واحدا، التحدي الذي واجه الملك الهشام آنذاك، التحدي الذي واجهه من الروم والذي أرادوا به أن ينتصروا على الإسلام وأن يخذلوا بأن يعجزوا بالإسلام بأنه لا يستطيع أن يجاريهم اقتصاديا، ما الذي عمد إليه الإمام الباقر آنذاك بأنه نصر الإسلام وأشار إلى هشام بسك العملة النقدية وأنه أول من كتب عليها الآيات القرآنية وبذلك أعطى عزة ومنع للمسلمين في مواجهة الروم؟ هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة التي عمد إليها الإمام الباقر في حياته الشريفة هي أنه كيف احتضن شيعته واحتضن مواليه واحتضن من يقول بصوت وصدى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باعتبار أنهم المؤمنين الحقيقيين، باعتبار أنهم الذين نفذوا والذين طبقوا والذين ساروا على منهج المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسأضرب على ذلك رؤوس أقلام فقط، أنه ما الذي عمد إليه الإمام في تلك الفترة؟ معايشة آلام الأمة وآمالها والاهتمام بما يجري للقاصي والداني وتحذير الأمة من الممارسات الخاطئة في تطبيق وفهم الإسلام مثلا، عمد إلى فتح بعض المدارس لتوفير بعض الخريجين من هذه المدارس والذين يمثلون الامتداد الشرعي والحقيقي وإيصال الفقه والعقائد وغيرها من أحكام الإسلام وتربية الأمة على أخلاق الإسلام والالتزام بتعاليمه وقيادة الحركة الإصلاحية التي تستهدف تغيير الواقع الفاسد وتوظيف الأمة واهتمامها نحو مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيم شؤونهم الداخلية من خلال عدة أمور وتشريع التقية ومقاومة التيارات الفكرية إلى ما هنالك من الأشياء التي عمد إليها وعملها الإمام الباقر عليه السلام في حياته الشريفة.
أنا الباقر قلبي ذاب شافت عيني شمم صار الدار الطفولة شاهدت دمها البيت يجري وتيسرت وانا طفل هذا الحصل من دهري.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر. نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذه الإلمامة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بهذه المناسبة شهادة الإمام الباقر عليه السلام.
مستمعينا مستمعاتنا، إن من أهم الأسباب التي أدت بالأمويين إلى اغتيال الإمام الباقر عليه السلام هي سمو شخصيته وملكه لعواطف الناس وتقديرهم له، فهو العلم البارز من الأسرة النبوية في عصره، وقد أثارت منزلته الاجتماعية غيظ الأمويين وحقدهم، فأرادوا التخلص منه باغتياله، فسموه وسر السم في بدنه الطاهر العطر وأثر فيه تأثيرا بالغا، وأخذ يدنو من الشهادة سريعا فرزق الشهادة في سبيل الله عز اسمه، ولسانه مشغول بالذكر فارتفعت روحه المباركة إلى خالقها، تلك الروح التي أضاءت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام، وهو الذي عرض لنا صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية أمدت المجتمع الإسلامي بعناصر الوعي والازدهار.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقام ولده وخليفته من بعده الإمام الصادق عليه السلام بتجهيز الجثمان المقدس فغسله وكفنه وهو يذرف أحر الدموع على فقد أبيه الإمام الهمام، ونقل الجثمان الطاهر محفوفا بملائكة الله المقربين وخواص المؤمنين إلى بقيع الغرقد، فحفر له قبرا بجوار أبيه الإمام السجاد عليه السلام وبجوار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
أجل أحبة الإيمان، إن فقد الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام من أفجع المصائب التي أصابت المسلمين، فهو الموجه الذي بذل جهدا عظيما في نشر العلم وبلورة الوعي الفكري والثقافي بين المسلمين، والمشهور بين الرواة أنه سلام الله عليه استشهد في 7 من شهر ذي الحجة الحرام 114، فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد بالعلم والعمل ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
مرة أخرى نقدم لحضراتكم محبة الحق أحر التعازي بهذا المصاب الجلل، ألا وهو ذكرى استشهاد خامس أئمة الهدى الإمام محمد الباقر باقري علم الأولين والآخر.
نعم، نعزيكم جميعا من خلال هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الباري عز وجل من السائرين على نهج وخطى الثقلين القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. مستمعين الكرام، أنتم برفقة برنامج أناشيد مختارة ومجموعة من الأناشيد اخترناها لحضراتكم. نبدأ بالأنشودة الأولى وهي مراثي في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، نستمع معا إليها.
يا زماني هذا حالي، إش خلت بقلب بالليالي. يا زماني هذا حالي، خلت بقلب بالليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن، والباري هو اللي يدري. بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي وتيسرت، وانا طفل هذا الحصل من دهري. يا هضم اقدر اقوله، شيبت مني الطفوله. قلبي تصوب كم صواب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب.
جدي وقع بالمصرع، وتوجهت خلي العيدة لي أنا وشاملنا توزع. ذاك الواضع وأنا طفل، وين اتجه وين اطلع. وسمعت صرخة والدي، يا ابني يا الباقر ارجع. اركض ودم
شعاعاتي تجري فوضيت للباري أمري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي أنا الباقم قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي
وين أطلع عسلك يا دارو خلو وزلم متحشده الوادي السلام توجهت صرخة بدمع متحده وناديت وينك يا علي يلتحضر بكل شده أطفالك إحنا وهداها جار وعبر عن حده نزلت أستار المصيبة حلت النية للرهيبة من عقبها لنا الغياب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان والسباب والطعان على المؤمنين، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ويحب الحي الحليم، العفيف المتعفف. ويقول عليه السلام: إن مشيعة علي عليه السلام المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا محمد الباقر، رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. أيها الأحبة، إليكم الأنشودة الثانية ضمن لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
ربنا إليك أنبنا فأجرنا من حرنا الجحيم.
ربنا إليك
من روائع كلمات الإمام الباقر عليه السلام أنه يقول: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا. فلو أن قاتل علي عليه السلام ائتمنني على أمانته لأديتها إليه. وأيضا عن صلة الأرحام يقول سلام الله عليه: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. وفقنا الله وإياكم مستمعين الأحبة للسير على هدي الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ومن نعيش ذكراه ذكرى شهادته الإمام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه. نستمع معا إلى هذه المرثية في ذكرى شهادة الإمام محمد الباقر عليه السلام. نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابني الباقر شاخي ايش نورك لا تهمك هاي الاقزام قلبي الدينك شيد قبرك يا لروحك روح الاسلام جدك شيت موهي على المنبر جدك شيت موهي على أعوامي وتبعت أعوام ظل حيدر خالد بالقي علي ظل حيدر خالد بالقمة ظل وهم انسيحقوا في الأقدام وهم انسيحقوا في الأقدام. اي جدك حيدر من علم انبر شتموها فاضي الشيطان شتموها فاضي الشيطان يظل بالقيمة شنو يهمة لو نسعى وجل هدمة وقبرك هدمة ما يتغير ما يتغير ما ايه يا ابني الباقر يا ابني الباقر شاخي سنورك لا تهمك هاي الأقزام لا تهمك هاي الأقل قلبي الدينك شيد قبرك يا روحك روح الإسلام جدك شتموهي على المنبر جدك شتموهي أعوامي وتبعت أعوام ظل حيدر خالد بالقيم يا علي ظل حيدر بعد بعد ظل حيدر خالد هم انسحقوا دام هم انسحقوا دام جدك حيدر من علم انبر شتموها فادي الشيطان يضل بالقيم.